مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في لقاء يتجدد دائما بكل خير مع سوريا الحرة. سوريا الحرة اللي اندلعت المظاهرات فيها من دمشق وانتقلت إلى ريف دمشق، ومن درعة كانت الشرارة، شرارة الثورة السورية. هذه الثورة السورية التي انتقلت من درعة إلى كل بلدان سوريا، سوريا الحرة، انتقلت إلى حماة وأدلب ودمشق وحمص. كل مدن وقرى وريف سوريا أصبحت الآن حرة بهذه الثورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكلل بالتوفيق والنجاح، وأن يخرج هذا الفأر وأن يغرب عن شعب سوريا، هذا الذي لقب بالأسد كأبيه، فوالله ما ولد الأسد إلا فأرا، وسينقشع كما قلت في حلقات سابقة عن وجه سوريا النظيف الجميل، عن بلاد الشام. وأسعد أن أكون في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء من سوريا الحرة مع ضيوفي الأعزاء، وأبدأ من على اليمين بالأخ الحبيب الأستاذ أحمد الجبوري، أمين عام حركة الوفاق السوري. أستاذ أحمد، أرحب بك في سوريا الحرة، وأسعد أن أكون معكم إن شاء الله في سوريا بعد تحريرها من هذا النظام الفاسد، ونقدم حلقة من سوريا الحرة في دمشق إن شاء الله.
الله يبارك فيك، وسنكون سعداء بالتأكيد في لقاء يجمعنا في دمشق قريبا بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. كما أسعد كثيرا أن أكون مع صاحب الفضيلة الشيخ محمود النعيمي، عضو الأمانة العامة لائتلاف القبائل العربية في سوريا. الشيخ محمود، أهلا بك في قناة الحكمة. بارك الله فيك وسعداء بك.
إن شاء الله نراكم في دمشق بني أمية.
إن شاء الله.
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
نعم، هذه بلاد الشام الجميلة التي نسعد أن نتواجد فيها.
إن شاء الله.
كما أسعد كثيرا أن يكون في صحبتي الزميل والإعلامي السوري الأستاذ محمد النعيمي. أهلا بك أستاذ محمد على شاشة الحكمة، ودائما على شاشة الحكمة وفي سوريا الحرة نسعد كثيرا بك أستاذ محمد.
حياك الله وشكرا لقناة الحكمة إدارة وزملاء، وحياكم الله.
بارك الله فيكم. نبدأ هذا اللقاء بالتعريف بهذه الثورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة، وأن يحقق لها الله سبحانه وتعالى النجاح كما تحقق في ثورات شقيقة في تونس الخضراء وفي مصر الحبيبة، وكذلك عند إخواننا في ليبيا الشقيقة، هذا البلد المجاور. وأسأل الله أن تتحقق وتكلل بالنجاح ثورة إخواننا في اليمن إن شاء الله بعد غروب علي عبد الله صالح. ونحن نتحدث أستاذ أحمد الجبوري عن هذه الثورة المباركة في سوريا، كيف تنقل لنا المشهد الآن في سوريا بعد هذه الجمعة الأخيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر قناة الحكمة وإدارتها ومقدميها وموظفيها، وأشكر جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا وأحزابا وتنظيمات ونقابات لوقوف هذا الشعب العظيم في مصر العربية مع ثورة الشعب السوري وتأييده المطلق لها. أما بعد، لا يفوتني أن أترحم على شهداء ثورة سوريا، ثورة استعادة الحرية والكرامة من جديد، وأن نطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لجرحانا،
آمين،
والعودة المبكرة السريعة لمهجرينا، والحرية لمعتقلين الذين تجاوز عددهم 100,000. أما عن ثورتنا وما تعيشه اليوم، في الحقيقة ثورتنا والحمد لله تزداد اتساعا على مساحة سوريا الحبيبة، وتزداد أعدادا، وإن كانت في السابق تخرج بمجموعات صغيرة فقد خرجت بالمليونية ومئات الآلاف، وإن كانت تخرج في الشهور الستة الماضية في أيام الجمعة وحسب، وإنما اليوم والحمد لله وخاصة بعد أو في بداية دخول شهر رمضان المبارك قد اعتمد الثوار بأن تكون هذه الثورة مستمرة بشكل يومي بل وليلا ونهارا. وبالتالي أثبت الثوار أنهم مصرين على تحقيق أهداف هذه الثورة التي خطوها منذ اليوم الأول، وهي أنه لا تراجع عن إسقاط الاستبداد وعلى رأسه بشار حافظ الأسد وعصابته الإجرامية بحق الشعب السوري، فهي مستمرة بإذن الله وهي نشيطة ولا تراجع. وما يثبت ذلك لنا وللمشاهدين العرب والمسلمين في كل مكان أن آخر جمعتين دلتا دلالة واضحة على إصرار هذا الشعب العظيم الشجاع الذي يواجه أعتى الطغاة في المنطقة وأشرس الأسلحة التي وصلت ليس إلى البندقية وحسب، وإنما إلى استخدام الدبابات التي حركها النظام السوري من جبهة الجولان المحتل ليجتاح فيها المدن ويحرر المدن من الشعب السوري، واستخدم المروحيات العسكرية، وأخيرا استخدم الطائرات الحربية في دير الزور وحما.
نعم أستاذ أحمد، دعني أنتقل إلى الشيخ محمود استكمالا لهذا الحديث وسنعود إليك. ونحن نتحدث الشيخ محمود عن هذه الثورة السورية التي بدأت كمسيلتها العربية في تونس وفي مصر وفي اليمن إلى الآن، والموقف اختلف بعض الشيء في ليبيا حيث أن الثوار الليبيين الذين بدأوها سلمية وجدوا أن هناك كتائب القذافي التي ستمحوهم من الوجود فاستخدموا العنف أو الحرب ضد الحرب. ولكن في سوريا كمصر وتونس واليمن ثورة سلمية، قوبلت هذه الثورة السلمية وهذه التظاهرات السلمية في كل المدن السورية على عكس كثير من البلدان الأخرى والثورات العربية الأخرى، كما ذكر الأستاذ أحمد بالمدفعية وبالمعدات الثقيلة حتى وصلت إلى درجة الطائرات. الآن الشعب السوري يحارب بالمدرعات والطائرات والمدفعية الثقيلة، كيف ترى هذا التوجه من هذا النظام الفاسد ضد الشعب الأبي السوري، هذا الشعب الأعزل الذي قام بثورة سلمية ضد الفساد والديكتاتورية في سوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نبارك لأهلنا في أرض الكنانة ثورتهم المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يكونوا قد خطوا أول خطوة في طريق الحرية. ثانيا، وهذه أول زيارة لنا لأرض الكنانة عندما شممتم رائحة الحرية، وأنتم السابقون ونحن اللاحقون،
ونسعد أن نكون معكم إن شاء الله في سوريا الحرة إن شاء الله
بإذن الله عز وجل. ثانيا نترحم على شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لإخواننا الجرحى والأسرى إن شاء الله بالانفكاك من أجهزة القمع التي ما شاء الله كثرت عندنا في سوريا كأنها أكثر من المدارس.
نعم
أخي، نحن ابتداء لا نريد عسكرة الثورة بأي حال من الأحوال، لكن إذا رجعنا لعقدين أو ثلاثة من العقود السابقة النظام السوري هو لم يتغير، التفكير نفس التفكير. في ثورة الثمانينات خرجت الناس سلميا في مظاهرات يشهد لها وكانت مصورة، لكن الإعلام لم يكن بذاك الزخم الذي نحن عليه الآن، لكن النظام بهمجيته وقمعه وطائفيته استطاع أن يجر كثير من أبناء من شبابنا إلى حمل السلاح دفاعا عن النفس. الأمر يتكرر الآن، لكن نحن نطالب إخواننا الثوار أن أن ينتظروا قليلا قبل حمل السلاح. نحن نطالبهم بالصبر ونطالب أيضا بالحماية الدولية، لأن هذا النظام فقد صوابه وللأسف الشديد يستقتل لبقائه على رأس السلطة، والحماية الدولية نتركها لدول العالم تقوم بمسؤوليتها تجاه هذا الشعب المكلوم. لا نطالب بالعسكرة، لكن إن وصلنا لا سمح الله إلى هذه المرحلة فإن النظام هو من يتحمل جريرة هذا التدخل العسكري إن حصل.
نعم، بارك الله فيك شيخ محمود. دعني أنتقل إلى زميلي وأخي الإعلامي أستاذ محمد النعيمي. أستاذ محمد، ونحن نتحدث عن هذه الثورة السلمية في سوريا إلى الآن، رغم العنف الذي قوبلت به هذه الثورة وقوبل به هؤلاء الثوار من شعب سوريا الشقيق، وكما ذكرت أن هناك مواقف عربية بل وهناك ضغوط دولية الآن، كيف ترى الموقف العربي خاصة بعد زيارة نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية إلى سوريا خلال الساعات الماضية، وكيف ترى النتائج التي حدثت بعد هذه الزيارة؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله. ثانية، قبل أن أدخل وأجيبك على سؤالك زي سمي الكريم، دعني أعلق تعليق بسيط حول موضوع تسليح الثورة. أنا لم أخرج إلا منذ أقل من شهرين من سوريا، وأنا شاركت في العديد من المظاهرات والعشرات وقعوا بين يدي بين جرحى وقتلى، فكنت شاهد على الأرض. موضوع التسليح يجب أن نميز، إلى كل وسائل الإعلام أن تميز بين طرح التسليح كاستراتيجية عامة للثورة وبين ردات الفعل. سيدي، عندما يأتي أحد عناصر الشبيحة أو الأمن يدخلون على بيتي، لا أريد أن أسمي أحد، يدخلون على بيتي ويحاولون سرقة أموالي والاعتداء على أرضي، أنا لا أستخدم سلاح فقط، ولو كنت أستخدم سلاح نووي استخدمته، هذا دفاع عن الشرف، عن الشرف، عن العرض، عن الكرامة، هذا حق مشروع فرضته كل شرائع سماوية، لا أحد يمكن أن يأخذ مني هذا الحق. ولكن نحن كطرح استراتيجية كتسليح الثورة، هذا أمر يضر ضرره أكثر من نفعه لعدة أسباب. السبب الأول يعطي المبرر القوي للنظام لاستخدام القوة السلاح. الأمر الآخر، طيب عندما طرحنا اعتمدنا استراتيجية سلمية الثورة، طبعا نريد أن نتطور ونرتقي إلى التسليح، هل فشلت السلمية؟ لنبحث هذه الثورة، أن في كل جمعة تزيد عما قبلها، في كل جمعة تؤتي أكلها إن كان على المستوى العالمي أو على المستوى في الشارع السوري.
نعم.
أما بالنسبة لسؤالك، أولا يحق لي أن أتكلم لو بجزء بسيط من الشارع السوري كوني شاركت في العديد من المظاهرات. نحن لا نثق ولا نأمل ولا نتوقع أي شيء من البيت العربي أو من الجامعة العربية، لأن هذه الجامعة هي بيت للأنظمة وليس للشعوب. نحن إن خاطبنا العرب فنحن نخاطب الشعوب. بالأمس كنت مشاركا في ملتقى الوحدة الوطنية في القاهرة، وكان ضيفنا العميد صفوة الزيات.
نعم.
فسرد جملة أو قصة جميلة جدا أريد أن أعيدها، والذي أثر في الناس أنه بكى عند نهايتها. في عام 56 عندما تم العدوان الثلاثي على مصر، ضرب العدوان الثلاثي أو طائراته ضربت إذاعة القاهرة حيث لم يكن هناك أي أجهزة تلفاز أو بث فضائي، فقطع الإرسال وقطع، كانت كل العالم أو الوطن العربي ينتظرون صوت العرب عندما يقول هنا القاهرة. بعد دقائق انقطع هذا الصوت، بعد 5 دقائق خرج صوته من دمشق يقول هنا القاهرة، فبكى صفوة زياد. من هذا المنطلق أنا أتوجه بكل الود وبكل الشكر لهؤلاء الشباب الثورة في مصر الذين أعادوا القرار للشعب، والذي بدأت تظهر نتائجه بطرد السفير السوري من إسرائيل من القاهرة لإسرائيل مع أمنياتنا أن لا يعود. نعود إلى الوضع العربي. نبيل العربي عندما حمل الرسالة، طبعا عندما نقول نبيل العربي الدكتور نبيل العربي نقصد بصفته كأمين للجامعة، هو كشخص محترم وإنسان قاضي وقانوني لا نعتمد شخصيته. هذا الرجل أو الأمين العام بصفته هو مجرد رسول بوسطجي يحمل رسالة من الأنظمة، فحمل الرسالة. حمل الرسالة بعد 7 أشهر، نريد أن نتوجه إلى البيت العربي، إلى الجامعة العربية الآن. لماذا هذا التخاذل؟ لماذا هذا الخذول؟ لماذا هذا الخمول أمام الدم السوري؟ بعد 2 أو 3 أسابيع، لأن ليبيا فيها نفط وفيها كذا وتدخل النيتو، تحركتم فورا وأعلنتم بالتدخل العسكري وتدخل النيتو فقط لأن بترول، هل أصبح البترول أغلى من الدم السوري؟ إذن فقدنا الأمل بالجامعة العربية، وإن نناشد لا نناشد لا نستغيث، الشعب السوري بطل، والله إن مات من جوع لن يستغيث بأحد، والله إن ذبحنا على آخرنا لن نستنجد بأحد، ولكن نناشدهم بحق العروبة والإسلام، إلى المنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى الشعوب العربية، لا نريد مالا ولا نريد سلاحا، نريد وقفة عزة معنا، بالحد الأدنى طرد السفير السوري من دولكم، وهذه لا نواجه الأنظمة، نتوجه إلى الشعوب إلى قيام مظاهرات أمام السفارات السورية في كل الدول العربية والإسلامية.
أظن أستاذ محمد أن هذا الأمر قائم في بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر، وهناك مظاهرات أمام السفارة السورية لطرد السفير السوري، كذلك في كل المليونات التي أقيمت في ميدان التحرير دائما ما يرفع العلم السوري مطالبا بإسقاط هذا النظام السوري وكذلك خروج السفير الذي يعمل لصالح هذا النظام العميل أو هذا النظام الفاسد، مطالبين بطرده من مصر وكذلك في بعض الدول الأخرى، أظن أن هذا يحدث.
لذلك أنا أول في بداية حديثي وجهت التحية إلى شباب الثورة. نعم، ولكن نحن كسوريين عشمنا بالمصريين أكبر من ذلك. نعم. بكثير عشمنا أكبر من ذلك. يعني يتصل بنا الأخوة العراقيين والليبيين، ولنا زيارة في اليمن،
وليس رد للجميل أستاذ محمد، وإنما هو حق لكم علينا، وهو واجب على كل مسلم وكل عربي أن يقف بجوار سوريا وأن يقول من هنا سوريا الحرة كما قيل في عهد العدوان الثلاثي هنا القاهرة. نقول من الحكمة هنا سوريا، ونقول سوريا حرة من الآن، ومن قبل ذلك نقول أن سوريا حرة، وبإذن الله ستصبح سوريا حرة وتتحرر من هذا النظام الفاسد، بل هذا النظام الدكتاتوري الذي ورثه بشار من أبيه حافظ الأسد. ولعل هناك تقرير لعله يكون جاهز بعد قليل نشاهده عن بشار الأسد وكيف وصل إلى حكم سوريا الحرة. اسمح لي أستاذ محمد أن نأخذ هذا التقرير ونشاهد كيف وصل بشار إلى حكم سوريا الحرة.
وبعد موت الرئيس السوري كان المطبخ العلوي قد أعد بالفعل بشار الأسد لحكم البلاد. فالشاب الذي عمل طبيبا للعيون كان قد انتسب إلى القوات المسلحة، إذ كان يعمل في عام 1994 رتبة ملازم أول، ورفع في العام ذاته لنقيب ثم إلى رائد بعد عام، وفي عام 1997 وصل إلى رتبة مقدم. وفسرت المصادر السورية ذلك التقدم السريع بأنه نابع من التميز الشامل لبشار في دورة القيادة والأركان والمشروع النهائي الممتاز الذي قدمه خلالها. وأعلن في يناير من عام 1999 عن ترقية بشار إلى درجة عقيد، إلا أنه بعد وفاة والده رفع وعمره 34 عاما وعشرة أشهر إلى رتبة فريق بشكل سريع متجاوزا رتبتين عسكريتين، وذلك بموجب مرسوم تشريعي، وذلك ليتم تمكينه من قيادة الجيش. أما مجلس الشعب فعدل الدستور بإجماع أعضائه لخفض الحد الأدنى لعمر الرئيس من 40 عاما إلى 34 عاما لتمكينه كقيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي من عرض ترشيحه لمنصب الرئاسة. أصبحت سوريا أول بلد عربي جمهوري يخلف فيه الابن والده ويرث فيه الحكم بصلاحيات واسعة، كانت معدة أصلا لشقيق بشار الأكبر باسل الذي لقي مصراعه في حادث سيارة.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
وصل بشار إلى السلطة وألقى خطاب القسم الذي نوه فيه بعودة الحريات والحقوق إلى سوريا، وشعر الكثيرون أن الأوضاع التي تتمتع فيها الطائفة العلوية بنفوذ واسع يمكن حلحلتها. إلا أنه يوما بعد آخر وفي حكم بشار بدأ السوريون يفقدون الأمل، وعلى عكس ما توقعوا ازداد نفوذ أبناء الطائفة في الجيش ومؤسسات الدولة السورية، حتى أصبحت الأولوية للعلويين في جمع الوظائف بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. وفي عام 2009 فإن رؤساء الأجهزة المخابراتية الأربعة العسكرية والسياسية والجوية والمخابرات العامة كانوا من أبناء الطائفة العلوية، كما سيطرت الطائفة على السجنين العسكريين سيء الصيت تدمر وصيد نايا. ورغم كل ما يكتب ويذاع بشأن كون سوريا دولة ممانعة، لم يطلق جيشها تحت قيادة العلويين طلقة واحدة طيلة عقود في اتجاه هضبة الجولان التي يحتلها الكيان الصهيوني منذ عام 1967. ومع تواصل الظلم والقمع وحكم الأقلية، ثار الشعب السوري ليهز عرش العلويين الذي ظل شبه مستقر طوال العقود الأربع الماضية.
مشاهدينا الأعزاء، بعد هذا التقرير نعود إليكم مع ضيوفنا الأعزاء من الأستوديو. وأستاذ أحمد، بعد أن شاهدنا هذا التقرير عن كون بشار الأسد لم يكن أصلا معدا لهذه الرئاسة وهذه الوراثة، وإنما كان أخيه هو الذي يعد لتلك الرئاسة، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يموت هذا الأخ المسمى بباسل، ويعد سريعا وفي وقت قصير جدا بشار لهذه الرئاسة. كيف ترى هذه السرعة في تولي بشار الأسد توريث حكم سوريا الحرة؟
هو في الحقيقة موضوع التوريث كان في ذهن حافظ الأسد، ويعتبر هذا النظام بالمسمى يعني كمملكة وراثية عند الطائفة العلوية. هم يعتبرون بأن سوريا مملكة، وأنا سمعت الحقيقة من كثيرين منهم الذين في السلطة، طبعا يعني هناك كثيرين منهم أيضا دخلوا السجن وأعرفهم بالأسماء ومناضلين، لكن عند من هم مع السلطة، من هم يقودون هذه السلطة، هم يطلقون على سوريا الحرة المملكة، وعلى عائلة الأسد العائلة الحاكمة. وبالتالي هذا المفهوم إذا أردنا أن نفسره ماذا يعني، هذا يعني أنهم يعتبرون أن سوريا هي عبارة عن مملكة خاصة، وبالتالي الشعب السوري هو عبارة عن رعاية لخدمة ملوك هذه المملكة، وبالتالي هم لا يكترثون لا للقوانين ولا للدستور. لأن ما ورد بتقريركم الكريم حول كيف تم تعديل الدستور ليتناسب على مقاس بشار الأسد الذي كان عمره 34 عاما، والدستور ينص على أن يكون 40 عاما، فقد عدل هذا الدستور في ربما لا يتجاوز الدقيقة ونصف فقط، وبموافقة كافة أعضاء ما يسمى بمجلس الشعب بين قوسين طبعا. ترفيعه أو بالأحرى حتى انتسابه إلى الجيش والقوات المسلحة هو كان بشكل غير يعني مدروس، وإنما كان من يعد لهذه الوراثة هو باسل الذي توفي فجأة بحادث مدبر من أقرب المقربين له، لأن كان هناك من يرى في نفسه من هذه العائلة بأنه أولى من أبناء حافظ الأسد بعد رحيله، وبالتالي تم تدبير هذا الحادث وقضى على حياة باسل. فحافظ الأسد كان قد اتخذ قرارا بأن وريثه من أبنائه وليس من أشقائه، ولذلك
يعني أنت تقصد أن من قتله هو أحد أعمامه؟
بالضبط. هذا ما أعني. وبالتالي هم وجدوا أنفسهم أمام موقف لم يكن محسوبا في الحقيقة، مفاجئا، وبالتالي تمت هذه العملية التي عرضها بدقة تقريركم الكريم، بأن تم تنسيبه إلى الجيش
بسرعة ومن ملازم إلى نقيب إلى رائد إلى مقدم
في سنة واحدة 3 رتب، ومن ثم في السنة التالية إلى مقدم، والتي تليها إلى عقيد، ومن ثم
فريق
يعني إلى فريق أول وقائدا عاما للجيش والقوات المسلحة، وهذا لا يحدث في أي عرف أو قانون عسكري الحقيقة. ولكن هذا كله استهتارا،
ده حتى فريق كرة القدم ما ينفعش يبقى بالسرعة دي. اسمح لي أن ننتقل من هذه السرعة في هذا مع هذا الفريق، وننتقل إلى أخونا الشيخ محمود. شيخ محمود، ونحن نتحدث عن سوريا هذه الدولة العريقة صاحبة حضارة قديمة وأول يعني نقدر نقول أبجدية في التاريخ، هذه البلد الحر بإذن الله تحرر قريبا بإذن الله تعالى، تجمع كثير من الطوائف والأعراق، الكل يعني جميعا تقريبا من طوائف لعلها سنية، هذه هي الأغلبية. هناك طائفة الكردية وغيرها من الطوائف الأخرى، كيف ترى هذه الثورة في عيون هذه الأقليات إنجاز التعبير؟
طيب أخي الكريم، أنا قبل بس تعقيب بسيط على كلام أخونا أحمد.
نعم.
النظام السوري أو المقبور حافظ أسد بدأ يهيئ لخلافته من عام 1984 بعد الخلاف الذي دخل في مرحلة عسكرية مع المجرم رفعت أسد الذي يقيم في ماربية في أحد الجزر في فرنسا. هذا الخلاف الذي تطور حينما كان المقبور حافظ أسد أصيب بجلطة ونقل إلى المستشفى، سارع رفعت أسد ليستدرك أنه هو أولى بالحكم إذا كان أخوه مات، فأنزل صور أخيه من شوارع دمشق وبدأ بإلصاق صوره الشخصية حتى يهيئ للحكم. طبعا قام بهذا العمل ما يسمى بسرايا الدفاع، والتي هي الآن تسمى الفرقة الرابعة، تغير اسمها بعد ما قضى على الخلاف مع أخوه بترحيله إلى خارج سوريا، ومن حينها بدأ بتهيئة ابنه المجرم هذا باسل الأسد ليكون وريثا وخليفة. حقيقة هيئه تهيئة كاملة طبعا بالإجرام،
وكانت منظمة عن أخيه
بالضبط، وكان هناك يعني فترة مقبولة يعني تقريبا حوالي 10 سنوات هيئ هذا المقبور الصغير تهيئة كاملة لحكم البلد، لكن إرادة الله وقدر الله عز وجل أن يقبر هذا
الباسل
ويأتون بهذا المجرم الصغير هذا ليكون على سدة الحكم بطريقة السلق على السريع. يعني هذه نقطة. النقطة الأخرى بالنسبة للمكونات الشعب السوري سواء كانت إثنية أو طائفية، بالنسبة للإثنية أخواننا الكرد يشكلون نسبة لا بأس بها في المجتمع السوري، وهم أهلنا وعزوتنا وأخواننا، لهم حقوق معظمها حزب البعث هذا الحزب الخبيث منذ الستينات ألغى يعني شارك في قضية ما يسمى بالتعريب، فيعني استولى على أراضي وسلمها من طبعا هذه الأراضي ملك للكرد، سلمها إلى أزلامه وأتباعه للأسف الشديد. ثم قضية أيضا أخي الكريم أن هناك مئات الآلاف من إخواننا الكرد سحبت منهم الجنسية السورية وبقوا الآن هم بدون جنسية. ثم رشاهم في بداية الثورة ليحيدهم عن دخول الثورة، لكن هيهات أن يكون كذلك. بالنسبة لبقية الطوائف المذهبية، حقيقة نحن من خلال تواجدنا في ملتقى الوحدة الوطنية الذي انعقد منذ أيام، عندنا طبعا مجموعة من الأقليات المذهبية على رأسهم الطائفة العلوية وإخواننا الدروز والإسماعيلية وأيضا إخواننا المسيحيين، لكن للأسف الشديد هناك بعض التخوفات الغير مبررة، يقولون أنتم يعني سيصل الحكم إليكم أنتم كطائفة سنية وأنتم غالبية ساحقة في هذا البلد، نريد ضمانات. قلت أنا واحد من الناس قلت لهم سبحان الله، يعني من يعطي ضمانا لمن؟ نحن سحقنا 50 عاما وسحقنا من أقلية، فلماذا تحملوننا يعني شيء ليس لنا علاقة به؟ من كرس الطائفية في هذا البلد هو المقبور حافظ أسد وإسلامه ومن تبعه من أبناء طائفته، والتكريس هذا يعني لا يغيب، نحن لا نستطيع أن نحجب الشمس بغربال، هم من كرسوا هذه الطائفية. ترى الطائفية في يعني أيما إنسان يأتي حتى لو كان غربيا يأتي إلى البلد سيرى الطائفية بشكل فج داخل البلد، في المؤسسات المدنية، في المؤسسات العسكرية، في المؤسسات الأمنية، ثم يقولون رمتني بداية وسندت، يقول نحن طائفيون، نحن لسنا طائفيين ولا يمكن أن نكون طائفيين. وكنت دائما أكرر أنه في علم الاجتماع الأغلبية لا يمكن أن تكون طائفية وليست مضطرة أن تكون طائفية، لم نتعامل مع هؤلاء على أساس طائفي، ولو كنا طائفيين ما وصلوا إلى الحكم. لو لو كنا طائفيين لم يصل ضابط منهم إلى المؤسسة العسكرية،
لم تصل الأقلية إلى بالضبط. حكم الأغلبية
بالضبط.
ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك
لكن في غفلة
الشعب السوري يعني عقلاء يعلمون أن الشعب السوري يدا واحدة ضد هذا البشار أو ضد هذا الفاسد ونظامه العقيم ونظامه الدكتاتوري، فتكون سوريا بإذن الله يدا واحدة ضد هذا الطغيان.
ذلك أنا رسالتي لإخواننا في الوطن من أبناء المذاهب الأقليات، يا أخوان أنتم لكم حق في هذا البلد، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، لكن لا تصادروا حريتنا أيضا وحقوقنا. نحن هضمت حقوقنا من 50 سنة، هجرنا القمع لمن؟ يعني معليش خلينا نتكلم بصراحة، المعتقلات، من الذي يدخل المعتقلات السياسية؟ هل هم من أبناء طائفتكم ولا من الطوائف الأقليات؟ لا، والذي نفسي بيده أن 99.9 كما نسبة الانتخابات عند الحكام العرب هم من أهل السنة للأسف. يعني نحن مضطرين أن نتكلم هذا الكلام، وهم الآن سيقولون أنت تتكلم بشكل طائفي، لكن يا أخوان هذا واقع. المعتقلات كانت وقف لله تعالى لحساب أهل السنة فقط للأسف الشديد.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك الكرب عن أهل السنة في سوريا، وأن تكون سوريا حرة دائما كما نتصورها وكما نريدها لكل أطياف الشعب السوري، وتكون سوريا يدا واحدة ضد الظلم والطغيان. أستاذ محمد، دعنا نختتم بهذا السؤال حول ملتقى الوفاق الوطني الذي كان منعقدا أمس واتخذ بعض القرارات، لعلك تفيد يعني الجمهور العربي وخاصة السوري منه، كيف كان هذا الملتقى وكيف كانت قرارات هذا الملتقى حول الوفاق الوطني السوري؟
بالنسبة للملتقى، رغم أنني كنت أنا أحد أعضاء اللجنة الإعلامية وأحد أعضاء لجنة الصياغة، لكن أريد أن أتحدث بصفتي الشخصية كي لا يلام علي هذا الأمر. طبعا خرج الملتقى بمقررات عدة، وأهمها الالتزام في مبادئ الثورة وتوافق مع ثورة الداخل، وجعلوا مطالب الثوار هي السقف، في سقف المطالب ما يطلبه الثوار، أي أن نحن خلف الثورة وليس أمامها. وما لفت نظري بهذه الملتقى هو مبادرة طرحها أحد الأكاديميين، وهو بروفيسور يدرس في الجامعات الأمريكية وهو سوري وأحد وجهاء العشائر، وهو الدكتور محمود المصلط. هذه المبادرة قوية جدا، وبأقل من 24 ساعة تم الموافقة عليها لأكثر من 15 حزب معارض سوري، تمت الموافقة على المبادرة. وأفرد الحكمة بهذا الخبر أنه لأول مرة يعلن هذا الخبر أن هذه المبادرة ربما تلقى ارتياح لدى الجامعة العربية، وأؤكد لك عبر شاشة الحكمة أنها لقت جرين لايت من الولايات المتحدة. ولا أريد أن أسرد المبادرة لأنها مبادرة كبيرة، فقط أقتصر على 3 بنود مهمة. طبعا اسم المبادرة سيكون أو سميت مبادرة شباب الثورة. المبادرة هي عبارة عن تعيين حوالي 50 شخص من المعارضة السورية بين الداخل والخارج من يستطيع العمل، يكون نسبة 60% من الشباب و 40% من رموز المعارضة ذوي الخبرة وتكنوقراط. هؤلاء الكبار رموز المعارضة سيعملوا بصفة كمستشارين فقط. أما 60% 30 و 35 شخص سيقوموا بعمل إنشاء مكتب تنفيذي من عدة لجان العسكرية والمدنية لمحوذ قيادة المرحلة الانتقالية لإيصال سوريا لبر الأمان بعد سقوط النظام بإذن الله. وما يميز هذه المبادرة أن كل إنسان سيدخل ضمن هذا النطاق لا يحق له ممارسة العمل البرلماني في الدورة القادمة. أنا أتمنى على أهلي وأخوتي في سوريا في الشارع السوري أن يدركوا، وسوف أعلن هذا عبر الانترنت لكي يطلعوا على هذه المبادرة. هذه المبادرة ربما هي أهم مبادرة تطرح حتى الآن، وسأحاول بصفتي الشخصية التواصل مع كل أقطاب المعارضة لإيصال هذه المبادرة، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يحمي أهلنا في سوريا ويشفي جرحى ويحسن خلاص المعتقلين. والله سبحانه وتعالى لن نخيب أملنا، لأننا اعتمدنا عليه حيث قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
بارك الله فيك أستاذ محمد، وأنا أشكرك وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون سوريا قريبا حرة، وأن يعود إليها وإلى شعبها الأمن والأمان، وأن يغرب عن وجهها المشرق هذا البشار، هذا الفأر الذي ولد فأرا وليس أسداً. في نهاية هذا اللقاء أتمنى للثورة السورية النجاح والسداد وللشعب السوري كل الرفاهية، وبهذه القوة التي بدأت بها هذه الثورة تنتهي بإذن الله قوية ويعود الأمن والأمان إلى سوريا وشعبها. أشكركم جميعا، أشكر أستاذ أحمد جبوري وأشكر صاحب الفضيلة الشيخ محمود النعيمي، كما أشكر زميلي الإعلامي الأستاذ محمد النعيمي. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين من سوريا الحرة أشكركم، ولحسن متابعتكم أتمنى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة من سوريا الحرة، بل وفي حلقات قادمة من الربيع العربي حول الثورات العربية المتعددة من المغرب إلى المشرق، من تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن السعيد الشقيق. إلى الملتقى في حلقة قادمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
إلهنا ترى الظالمين وما يصنعون، وتعلم علانيتهم وما يكنون. إلهنا من لليتامى المقهورين، إلهنا من لليتامى المقهورين، من للشيوخ المشردين. إلهنا من للمسلمين الموحدين المستضعفين. إلهنا إلهنا أراض منكوبة وأعراض مغصوبة وأشلاء ممزقة. إلهنا يا سند من لا سند له، إلهنا يا عز من لا عز له، إلهنا يا غياث من لا غياث له، إلهنا يا رافع السماء بلا عمل، إلهنا يا من رفع السماء بلا عمل وأرسل الأرض على ماء جمد. إلهنا انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. إلهنا إلهنا قلت وقولك الحق، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. إلهنا أرنا بهم وعدك، إلهنا أرنا بالمجرمين وعدك وعذابك وعقابك.
إلهي مناجاة.
أنا الصغير الذي
إلهي أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا